ثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي يستقبل جمعا من طلبة الحوزات العلمية. إيران وكينيا توقعان في نيروبي 5 وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات. العراق يعلن انتهاء أزمة توريد الغاز الإيراني المشغل للمحطات الكهربائية بعد اتفاق ثنائي بين بغداد وطهران. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الأهمية القصوى لموضوع تبليغ الدين في عمل الحوزات العلمية، قائلا إن الغفلة عنه سيقودنا إلى تغيير الهوية الثقافية. جاء ذلك لدى استقبال قائد الثورة الإسلامية حشدا من المبلغين وطلاب الحوزة العلمية في البلاد صباح اليوم في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه في طهران، حيث أعرب سماحته عن القلق الذي يساوره تجاه قضية التبليغ الديني، معتبرا إياها حاجة ملحة تأتي في مقدمة الأعمال والمهام التي يجب أن تؤديها الحوزة العلمية. وقعت إيران وكينيا في العاصمة نيروبي اليوم 5 وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار تطوير العلاقة الثنائية. وتم توقيع هذه الوثائق بين الوفدين السياسي والاقتصادي الإيراني والكيني وبحضور رئيسي البلدين، وذلك خلال زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إلى نيروبي. وتنص هذه الوثائق على التعاون في مجالات مختلفة، منها الاتصالات والثروة السمكية والزراعة والصحة والتعليم الفني والمهني. وكان الرئيس الكيني ويليام ساموي روتو قد استقبل نظيره الإيراني والوفد المرافق له رسميا في القصر الجمهوري في نيروبي. قال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني ويليام ساموي روتو إن العلاقات بين إيران وكينيا ستتطور يوما بعد يوم، مضيفا أن إفريقيا تتمتع بقدرات وموارد طبيعية ومعدنية هائلة، كما لدى إيران العديد من القدرات فيساعد تبادل هذه القدرات على تنمية البلدين. وأضاف السيد رئيسي أن إيران تمكنت من الصمود أمام العقوبات والتهديدات بفضل الثورة الإسلامية وتوجيهات قائدها وإحراز التقدم في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية. وشكر الرئيس الإيراني كينيا حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن أمله أن تشهد العلاقات بين طهران ونيروبي مزيدا من التطور. حذر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري من أنه إذا لم تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها تجاه الجماعات الإرهابية في شمال العراق بحلول أغسطس المقبل فسيتم استهداف هذه الجماعات مجددا. وفي كلمة أمام قادة القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، تحدث اللواء باقري عن نمو الدبلوماسية الدفاعية للبلاد، وقال إن إيران لديها اليوم علاقة مع معظم دول الجوار، وهناك العديد من الاتفاقيات الموقعة أو في طور التوقيع بهدف تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأكد أن الدول الإقليمية يجب أن تحافظ على أمنها دون تدخل أجنبي، مشددا على أنه لا مكان للصهاينة في هذه المنطقة. حول التحذير الإيراني للحكومة العراقية بلجم الجماعات الإرهابية في منطقة كردستان ونزع سلاحها، نتوقف والتقرير التالي.
لطالما حرصت الجمهورية الإسلامية في إيران على تذكير الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان بمسؤوليتها في السيطرة على الأراضي العراقية ومنع الجماعات الإرهابية التي تتخذ من كردستان مقرا لها من شن اعتداءات على المناطق الإيرانية المتاخمة للحدود مع العراق. ولقد أطلقت إيران العديد من التحذيرات من تبعات هذه الاعتداءات السافرة، إلا أن هذه الجماعات استمرت في استهداف الحدود الإيرانية وتعريض أمن واستقرار المواطنين الإيرانيين للمخاطر والتهديدات المختلفة. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري حذر الحكومة العراقية أنها إذا لم تفي بالتزاماتها تجاه الجماعات الإرهابية في شمال العراق فإن إيران ستكرر عملياتها ضد هذه الجماعات بكثافة. اللواء باقري أوضح أنه من أجل حماية أمن البلاد والحفاظ عليه نفذت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية عمليات صاروخية ومسيرة فعالة ضد هذه الجماعات، مشيرا إلى أنه بعد أن تعهدت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه الجماعات ومنع تحركاتها توقفت هذه العملية.
سننتظر حتى أغسطس تاريخ تعهد الحكومة العراقية ونأمل أن تفي الحكومة العراقية بمسؤولياتها، ولكن إذا انتهى هذا التاريخ وبقيت الجماعات الانفصالية المسلحة أو نفذت أي عملية فإن عملياتنا ضد هذه الجماعات ستتكرر بقوة أكثر بالتأكيد.
يأتي هذا في ظل تأكيد طهران بأنها تؤمن باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، وهذه المسألة مهمة جدا لها، لكن الجماعات الانفصالية والإرهابية داخل العراق وفي كردستان تنتهك سيادة العراق بتنفيذ الأعمال الإرهابية قبل أن تنتهك أمن إيران وحدودها.
وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الإساءة للقرآن الكريم بأنها انتهاك لحقوق الإنسان وتحريض على الكراهية والعنف ضد ملياري مسلم. وفي كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان الدولي الذي عقد بمدينة جنيف السويسرية، أكد عبداللهيان أن التردد والتأخير في إدانة مثل هذه الممارسات يكشف عن انتهاج سياسة المعايير المزدوجة. وطلب وزير الخارجية الإيرانية من المسؤولين السويديين والأوروبيين اتخاذ إجراءات عاجلة ومؤثرة بمنع تكرار هذه الممارسات الإجرامية. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي لدى طهران بسبب ما ورد بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في البيان الختامي للحوار الاستراتيجي السادس بين روسيا ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي والذي عقد مؤخرا في موسكو. وأبلغ مدير قسم الخليج الفارسي في الخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي احتجاج بلاده على ما تضمنه البيان إلى السفير الروسي، مؤكدا أن الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وطالب بتصحيح الموقف الروسي تجاه هذه القضية. من جانبه أكد السفير الروسي على احترام وحدة الأراضي الإيرانية واعدا بنقل الاحتجاج الإيراني إلى موسكو على الفور. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انتهاء أزمة توريد الغاز الإيراني المشغل للمحطات الكهربائية بعد اتفاق ثنائي بين بغداد وطهران. وفي كلمة متلفزة أوضح السوداني أن الاتفاق مع إيران تضمن تزويد العراق بالنفط الأسود مقابل الغاز، مؤكدا أن هذه الخطوة ستضمن استمرارية توريد الغاز وإنهاء الأزمة. واعتبر رئيس الوزراء العراقي عدم موافقة الولايات المتحدة على تحويل مستحقات إيران من الغاز سببا بإيقاف إمدادات الغاز بالفترة السابقة، مضيفا أن الحكومة سددت جميع ديونها للجانب الإيراني بهذا الشأن. ومع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع المتكرر للكهرباء حملت الأوساط العراقية واشنطن مسؤولية تدهور المنظومة الكهربائية في البلاد جراء الضغوط التي تمارسها على بغداد لمنع وصول المستحقات المالية لطهران، وعرقلت استمرار تدفق الغاز الإيراني إلى محطات الطاقة العراقية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أزمة الكهرباء تعود إلى الواجهة من جديد مع ارتفاع معدلات درجة الحرارة في العراق لتحتل المدن العراقية الصدارة على مستوى العالم. الكهرباء مسيسة يقول العراقيون. مسؤولون حملوا الولايات المتحدة مسؤولية تدهور تجهيز الكهرباء من خلال عدم السماح بتسديد مليارات الدولارات من الديون المترتبة على العراق للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تزود هذا البلد بالغاز لتشغيل محطاته الكهربائية.
اعتادت واشنطن على إثارة الأزمات الداخلية العراقية وخاصة مع مجيء شهر الصيف وبالذات في شهر تموز حينما ترتفع درجات الحرارة تضغط على الحكومة العراقية وتمنعها بل تمنع تسديد الأموال العراقية المودعة في البنوك الأمريكية من أموال النفط العراقية. الغرض واضح هو غرض سياسي وهدف سياسي وإثارة أزمة داخلية وإثارة استياء شعبي عراقي وإلقاء اللوم والتهمة على إيران التي لم تزود العراق بالغاز.
نائب رئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي طالب بالتحرك العاجل مع واشنطن لحسم المستحقات المالية الإيرانية وإبعاد هذا الملف من الصراعات السياسية داعيا الإدارة الأمريكية إلى احترام سيادة العراق.
نعم، ملف الكهرباء من الملفات التي دخلت على يعني تعتبر ورقة سياسية. الولايات المتحدة الأمريكية كان لها الأثر الكبير منذ 2003 حتى هذه اللحظة، وأعتقد أنه الإدارة الأمريكية تمنع حتى الشركات الأخرى الأوروبية مثل سيمز وغيرها لإصلاح ما خربته الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عمليات القصف القديمة أيام النظام السابق.
كذلك دعت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية الخارجية العراقية بالضغط على الولايات المتحدة من أجل إبعاد هذا الملف من الحسابات السياسية. ويقول العراق إنه أوفى بتعهداته المالية تجاه إيران وأودعها في بنك التجارة العراقي TBI، لكن واشنطن التي تسيطر على حركة الأموال في العراق لا تسمح بنقل المستحقات إلى إيران بحجة الحظر الآحادي الذي تفرضه على هذا البلد. ورغم الديون المتراكمة نفى مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية قطع تصدير الغاز إلى العراق، مؤكدا أن عطلا فنيا أدى إلى توقف 5 إلى 10 مليون متر مكعب يوميا إلى العراق.
تدهور الكهرباء أزمة متجددة في العراق وورقة سياسية تستخدمها واشنطن أطراف لا تريد الاستقرار لهذا البلد. فالولايات المتحدة التي دمرت البنى التحتية 2003 تمنع الاستثمارات الأجنبية غير الأمريكية في هذا البلد، واستمرارا لهذا النهج تعرقل تسديد الاستحقاقات الإيرانية في مجال الطاقة.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. تظاهرات عارمة في الكيان الصهيوني ومئات الجنود يعلنون تعليق تطوعهم رفضا للتعديلات القضائية. مقتل نحو 34 شخصا في سوق شعبي إثر قصف مدفعية بمدينة أم درمان بالسودان. القوة الأوكرانية تحاول تطويق بخموت وروسيا تمطر كييف بالمسيرات لليوم الثاني على التوالي. من جديد أهلا بكم. اعتبر الإعلامي حسين عز الدين من لبنان المتواجد في مارون الرأس المنطقة المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة عيد انتصار حرب تموز عام 2006 بأنه يوم مجيد في تاريخ الصراع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا هو يوم مجيد لدى اللبنانيين وكل أحرار العالم.
هو يوم مجيد يعتبر في تاريخ يعني الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا هو يوم مجيد لدى اللبنانيين ولدى كل الأحرار. في مثل هذا اليوم قبل 17 عاما كان الوفاء من المجاهدين للوعد الصادق بالعملية التي أدت إلى أسر جنديين من الاحتلال الإسرائيلي ومقتل آخرين، والتي على أثرها كان هناك صفقة التبادل التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي والتي خرج بموجبها عميد الأسرى الشهيد سمير القنطار مع رفاقه. هذه طبعا الذكرى التي أسست إلى حرب دامت 33 يوما كانت منازلة حقيقية بين الحق والباطل والتي أكدت هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنازلة وفي هذه الحرب العدوانية التي شنت على لبنان. نحن نقف في بلدة مارون الراس، يعني إذا عدت معك إلى قبل 17 عاما من الآن طري معي بأن بداية الحرب التي شنت على لبنان كانت من يعني هذه النقطة، نقطة مارون الراس، حيث تقدمت دبابات الاحتلال الإسرائيلي من هذه المستوطنات وسلكت هذه الطريق الفرعية لتصل إلى مشارف بلدة مارون الراس حيث كان بانتظارها المقاومون، وهنا كانت أولى الخسائر التي مني بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ببعض دبابات الميركافة ومشاته، والتي كان على أثرها تراجع يعني لجيش الاحتلال مجددا إلى الخلف ليلتف على منطقة بنت جبيل من هذه النقطة، وأيضا كان له بالمرصاد الاحتلال الإسرائيلي آنذاك.
خرجت احتجاجات في كيان الاحتلال الصهيوني بعد ساعات قليلة من مصادقة الكنيسة في قراءة أولى على بند أساسي يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في قرارات حكومة نتنياهو، وعطل المتظاهرون حركة المرور بين القدس المحتلة وتل أبيب وغيرها من الطرق الرئيسية، ورفعوا لافتات بالقرب من الكنيسة، وقرعوا الطبول وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة بمن فيهم وحدة من الخيال. وقالت شرطة الاحتلال إنها أوقفت 66 متظاهرا في أنحاء متفرقة من الأراضي المحتلة. وصفت صحيفة هارتس العبرية احتجاج الطيارين في سلاح الجو الصهيوني على التعديلات القضائية بنقطة الضعف الأكثر حساسية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الطريق إلى انقلاب. وأفادت بأن رئيس الأركان ذكر أن استقالة عدة مئات من الطيارين والملاحين ستلحق ضررا حقيقيا بكفاءة سلاح الجو، وفي السياق نفسه أرسل مئات المقاتلين والمقاتلات السابقين في سلاح الجو وبينهم مسؤولون سابقون أيضا صباح اليوم رسالة دعم لاحتجاج الطيارين الاحتياط. وأمس جرى اجتماع لأكثر من 350 طيارا تحدثوا بجدية عن وقف التطوع في الاحتياط. للاطلاع أكثر على الاحتجاجات الواسعة التي تعم كيان الاحتلال الإسرائيلي نستمع إلى التقرير التالي.
هذا هو المشهد داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، ضرب وسحل واعتقال العشرات وإطلاق الغاز وخراطيم المياه ضد المتظاهرين المحتجين على حكومة الاحتلال الماضية نحو تشريع وتغيير ما يعرف بالنظام القضائي لصالح نتنياهو وزمرته الحاكمة وإضعاف ما يعرف بالمحكمة العليا الإسرائيلية.
هذا الانقسام أنا في اعتقادي يذهب باتجاه الحد أكثر، ووصل لمرحلة بالتهديد، يعني بالتهديد المباشر وبالقتل وإلى آخره. ولأول مرة الإسرائيليين بيعتقلوا 50 واحد بيوم واحد، فهذا بيعني أنه حدة الصراع موجودة والانقسام في إسرائيل مستمر.
تظاهرات عمت كيان الاحتلال الإسرائيلي من القدس المحتلة وصولا إلى تل أبيب، حيث تم إغلاق الطرق والتشويش على المطار واقتحام مقرات رسمية مثل الكنيسة ومكاتب حكومية في يوم الشلل الذي دعت إليه المعارضة، وانضمام المئات من أفراد الجيش ورفضهم للخدمة رفضا لكل الإجراءات التي تقوم بها حكومة نتنياهو المتطرفة.
هناك العديد من الجنود وضباط الاحتياط، إن كان في السايبر وإن كان في البحرية إن كان في سلاح الجو، يعلنوا رسميا الآن أنهم لن يذهبوا إلى الخدمة وخدمة الاحتياط، وبالتالي لدى الجيش مشكلة حقيقية. القضية أن قد يجر نتنياهو دولة إسرائيل نحو قضية أمنية جديدة، كان يهاجم في الشمال أو يهاجم في داخل الضفة الغربية أو يهاجم في غزة، المهم أن يحاول أن يغير الأجندة من الأجندة الصراع الداخلي إلى أجندة أمنية.
وتشير التقديرات للاحتلال بأن هذه الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو هي الأكبر على الإطلاق، وبأن الكيان الإسرائيلي وصل إلى نقطة الضعف لم يصل إليها من قبل، في إشارة إلى تعمق الانقسام والأزمة السياسية والأمنية وفقدان الأمن والاستقرار.
كشف الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني حمزة البشتاوي عن كيان الاحتلال يعيش حالة فلتان أمني وسيع طال مرافق عامة شملت المطار والكنيسة ومقر رئيس الحكومة. وأكد البشتاوي أن المؤشرات التي شملت إغلاق الطرق العامة والانتقالات الواسعة للمعارضين تشير إلى أن شوارع تل أبيب ستغرق في الدم.
الكيان الصهيوني بشكل عام، كل هذا الكيان يشهد حالة فلتان غير مسبوقة، وهذه المظاهرات الآن وهذه الاحتجاجات الآن تشمل مرافق عامة، مؤسسات عامة، تشمل المطار، الكنيسة، مقر رئيس حكومة الكيان، يعني هناك صاعد كبير. ما يقرأ من هذا الحراك الجاري الآن في الكيان هو ليس فقط احتجاج على ما يسمى التعديلات القضائية التي لم يعد يريدها أو لم يعد يستطيع أن يفعلها بنيامين نتنياهو دفعة واحدة، هو يقوم الآن بإجراء التعديلات قطعة قطعة.
صحيح.
الآن مراحل. الآن مرر يعني قانون وهو في إطار تمرير التعديلات قطعة قطعة، ولكن المؤشرات الآن عندما نتحدث عن إغلاق الطرق العامة، عمليات الاعتقال، التقدير أن شوارع تل أبيب ستغرق في الدم. ما يجري الآن هو مقدمات لحرب أهلية. الآن هناك حالة استنفار من قبل الأحزاب اليمينية وما يسمى أنصار يمين الوسط، هناك حالة استنفار غير مسبوقة. عندما نستمع إلى تصريحات المسؤولين الأمنيين السابقين في الكيان الصهيوني، عندما نستمع إلى عدد من قادة الأحزاب، هناك مؤشرات بأن هذا الكيان المؤقت هو مقبل على حرب أهلية. هو الآن في أزمة، في أزمة كبيرة وعميقة جدا. أوقعت الكيان في هذه الأزمة وحدة ساحات المقاومة ودروس المقاومة أو نجاح المقاومة في كل المعارك التي جرت في السابقة سابقا.
قالت وزارة الصحة السودانية في ولاية الخرطوم إن قصفا أدى إلى مقتل 34 شخصا بينهم أطفال في سوق شعبية بمدينة أم درمان. وأوضحت السلطات الصحية أن معظم القتلى من تجار السوق وأصحاب عربات النقل، وكان شهود في أم درمان قد أشاروا إلى قصف الطيران الحربي مواقع متفرقة لقوات الدعم السريع وتجدد الاشتباكات في أنحاء المدينة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان. كثفت القوات الأوكرانية محاولاتها لتطويق مدينة بخموت في دونيتسك الشرقية البلاد في إطار الهجوم المضاد المتواصل منذ أسابيع. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية اليوم إن قواته حققت مزيدا من التقدم شمال وجنوب بخموت التي سيطرت عليها قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مايو أيار الماضي بعد قتال استمر أشهرا طويلة. من جهتها أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها صدت 9 محاولات أوكرانية للتقدم في مقاطعة دونيتسك، مشيرة إلى أن إحداها بالقرب من مرتفعات بالأطراف الجنوبية لبخموت. وتعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم جوي روسي بالمسيرات للليلة الثانية على التوالي. حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميديفديف من أن الحرب العالمية الثالثة تقترب، مشددا من على أن روسيا سترد على قصف القوات الأوكرانية لمدينة توكماك بالذخائر العنقودية. انتهى الحصاد، إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي يستقبل جمعا من طلبة الحوزات العلمية. إيران وكينيا توقعان في نيروبي 5 وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات. العراق يعلن انتهاء أزمة توريد الغاز الإيراني المشغل للمحطات الكهربائية بعد اتفاق ثنائي بين بغداد وطهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: العلامة بحر العلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من مسلسلكم رجال من بلاد فارس، حيث سنتطرق في هذا اللقاء إلى شخصية علمية ودينية أخرى من إيران، ألا وهو العلامة محمد مهدي ابن السيد مرتضى الطباطبائي البروجردي، والملقب ببحر العلوم، والذي ولد في مدينة كربلاء المقدسة في عام 1113 هجري قمري، فنشأ في عائلة متدينة دأبت على تربيته تربية كانت أقرب إلى سيرة جده الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام، وتتلمذ على يد فطاحل علماء مدينتي كربلاء والنجف الأشرف مثل فضيلة الشيخ يوسف البحراني ومحمد باقر البهبهاني وغيرهم. وبعد حصوله على درجة الاجتهاد توجه إلى زيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في عام 1186 للهجرة القمرية، فأقام ولمدة حوالي 7 سنين، وكان خلالها يحضر حلقة درس الأستاذ الميرزا مهدي الإصفهاني في الفلسفة والعقيدة وعلم الكلام، وحصل على لقب بحر العلوم من هذا الأستاذ الجليل بعد أن قال له: أنت بحر العلوم، مما رأى منه من قوة الحجة والدليل وفصاحة اللسان. وفي عام 1193 هجري قمري توجه إلى بيت الله الحرام وسكن فيها لمدة 2 عامين، فكان يحث الناس كلا على مذهبه حتى ظن كل واحد أنه رحمة الله عليه على مذهبه. ومن مكارمه أن إمام جمعة مكة المكرمة قد اعتنق على يده المذهب الشيعي وهو في سن 80. أما الآن مستمعينا الأحبة، اسمحوا لنا لنسلط الضوء على جزء بسيط من سيرته المباركة، ولكن بعد لحظات.
وهذا طعامكم سماحة السيد جواد، تفضل.
لم تبق سوى ورقة واحدة، سأتي حالما أطالعها.
أنت تكلف نفسك أكثر من وسعها يا سيد جواد، فلا تنفك من المطالعة وتفحص الكتب التي بين يديك. ارحم نفسك يا رجل وتناول طعامك وخذ قسطا من الراحة.
والله يا فاطمة أشعر وكأني في بداية الطريق دائما، فلم أنهي كتب العلامة بحر العلوم بعد.
لكنك لا تنفك من المطالعة والبحث إلى آخر الليل، ولم تتقعس ولو للحظة واحدة.
صدقت يا فاطمة صدقت، هو كما تتفضلين، لكن الدروس التي يتطرق إليها أستاذ العلامة واسعة المفاهيم بشكل تحتاج معه إلى السعي الدؤوب لفهمها.
إذن أشبع نفسك حتى يروق فكرك وتناول لقمة من هذا الطعام، فهو مفيد لصفاء ذهنك.
بل العكس، فقد تعلمت من سماحة العلامة أن الشبع والإكثار من تناول الطعام يضعف من قوة الإدراك والعقل، فدعيني أكمل هذه السطور المتبقية ثم أكل ما تأمرين.
كيف ما شئت يا زوجي العزيز، أنا موقنة بأنك تعمل الصواب، وخير أستاذ اتخذت لنفسك، فالعلامة مشهور بعلمه للقاسي والداني.
إنه من شجرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
لقد سمعت أنه يواظب على تقوى طلبته وتضرعهم لله سبحانه وتعالى.
ما سمعت إلا الحق، فقبل بضع سنين وقبل أن ألحق أنا بحلقة دروسه نقل لي أحد طلابه أنه انقطع عن الحضور لتدريسهم، بعثوا بأحد المشايخ يتوسط لدي ويسأله عن سبب غيابه. فقال سماحته: لم أسمع إلى الآن من طالب واحد من هؤلاء صوت مناجاته مع ربه وتضرعه ليلة، وأنا أتجول في أزقة الكوفة ذهابا وإيابا، فهل يستحقون التدريس؟ فما لبث أن سمع الطلاب ما يؤلم أستاذهم حتى تأثروا وانقلبوا رأسا على عقب، فتعالى بكاؤهم ومناجاتهم حتى ملأ بيوتات الكوفة.
عجبا عجبا. حسنا، الآن تناول طعامك يا سيد جواد.
شكرا جزيلا.
ترى من الطارق يا سيد جواد
في هذا الوقت من الليل؟
انهض انهض وافتح الباب يا رجل.
حسنا،
علّه يكون رسولا من أستاذك العلامة.
يا الله، ما هذا الذي تقولين؟ في هذا الوقت المتأخر رسول من العلامة؟ ولي أنا؟
ولم لا، فأنت من خيارة طلابه.
ارحمني يا رب عسى أن يكون خيرا.
من الطارق؟ من الطارق؟ افتح يا سيد جواد، أنا خادم سماحة العلامة.
خادم العلامة؟ ولماذا بعثك الآن؟ هل حصل مكروه؟
ألا تفتح الباب؟
أعتذر، فقد شرد ذهني. حالا.
السلام عليكم يا سيد جواد.
وعليكم السلام.
كنت قد جهزت عشاء العلامة، لكن سماحته أمرني أن أقدم عليك وأخذك إليه الساعة.
أمره مطاع. الساعة، اسمح لي أن أخبر الأهل وألبس عباءتي وننطلق، عسى أن يكون خيرا.
من كان في الباب يا جواد؟
إنه خادم العلامة.
خادم العلامة؟ ألم أقل لك وكأن قلبي حدثني بذلك؟ ولما أنت مرتعب؟
ربما بدر خطأ مني، لا أدري. وإلا لماذا يبعث في طلبي قبل أن يتناول عشاء؟
لا أظن ذلك، ربما يريدك أن تشاركه العشاء، فلا حاجة للقلق.
ما هذا القول يا فاطمة؟ إنه لطالما ذكر أن على الرجل أن يتناول طعامه مع عياله.
وليكن، يجب أن لا تقلق، توكل على الله يا رجل وتفاءل بالخير تجده.
حسنا، عباءتي أين هي عباءتي؟ اللهم ألجأ إليك من زلة زللتها، فلا طاقة لي على بعد العلامة وأنت أعلم بذلك. يا الله يا الله،
سأجلب العباءة حالا.
أتجهزت يا سيد جواد؟ فسماحته ينتظره.
أتسمعين يا امرأة؟ أتسمعين؟ اللهم اجعله خيرا، فأنا لا أدري ما الذي حصل، لا أدري.
تفضل، وهذه عباءتك، اذهب وتوكل على الله. العلامة رجل فاضل ومن العباد الصالحين، وأظنه لا يريد إلا الخير للآخرين، فلا تقلق.
أعلم ذلك، أعلم، لكن ما باليد حيلة؟ أخذتني الرهبة، أخشى أن أغضب سماحته.
ليس كما تظن، ألم تقل إن للعلامة قلبا كماء العين الزلال؟
يا سيد جواد، يا سيد جواد، أسرع بالله عليك، أسرع.
الساعة، الساعة، أنا قادم.
اذهب في أمان الله.
السلام عليك يا مولاي.
وعليكم السلام.
لقد وصل سماحة السيد جواد ويطلب الإذن بالدخول.
ولماذا تركته في الخارج؟ لا حاجة للإذن، دعه يتفضل.
يا سيد جواد، يا سيد جواد، سماحة العلامة ينتظرك.
نعم نعم نعم. السلام عليكم سماحة العلامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل اعتذاري يا سيد جواد، فإني لن أدعوك للجلوس لأن عليك الذهاب بسرعة.
سمعا وطاعة، هل مولاي بخير؟
الحمد لله تعالى على منه وكرمه. سماحة السيد العزيز.
نعم يا مولاي.
هل عليك أن تخجل غدا من الرسول صلى الله عليه وآله وآل بيته حين ترد على الحوض وأنت أهل علم وفضل؟
وهل بدر مني مكروه فأغضبتك؟ لا 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 سمح الله.
سمعت أن أخا من أخوتك الطلبة يسد جوعه وعائلته في كل ليلة بأرخص أنواع التمر ويحمد الله تعالى.
عجبا عجبا.
ومضت الآن بضع ليالي وهو لا يتمكن حتى من سد رمق أهل بيته وعليه قرض أيضا.
لا إله إلا الله.
وهذا المسلم جيرانك أنت بالذات، وزوجته وطفله لم يشبعا على مدى أيام الأسبوع الفائت.
عجبا.
بينما أنت يا سيد جواد تأكل ما يسره الله لك حتى تشبع، كل ليلة ينامونهم جائعين.
لا علم لي.
ألا تخجل من نفسك؟ والسيد محمد العامل ينام جائعا وهو في جوارك؟ أن تكون عياله على تلك الحال وأنت تنام قرير العين؟
سيدي مولاي،
ماذا لديك؟
أما والله وددت أن أموت ألف مرة ولا أقف بين يديك خجلة، ولا زاد أتزود به لما أنا عليه الآن. ولكنني أقسم بكل أسماء الله إنني لم أعلم بحال محمد إلا الآن،
وأنا بين يديك.
لو كنت على علم ولم تحرك ساكنا لكنت الآن من الكفار والعياذ بالله. وإنما حزني وغضبي على عدم معرفتك بحال أخيك المسلم. كيف تدعي يا سيد جواد الإسلام ومعرفة الله جل وعلا وأنت لازلت تجهل حال جيرانك؟
لا إله إلا الله.
وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بالجار حتى ظن من حوله أنه يورثهم. وأظن أنك غدا حين تصل إلى درجة الاجتهاد بمشيئة الله تعالى ستتجرأ وتفتي للمسلمين أيضا، أليس كذلك يا سيد جواد؟
يا ليتني مت قبل هذا يا سيدي، يا ليتني كنت نسيا منسيا. اغفر غفلتي مولاي، كنت أعمى وأصم، اغفر لي.
الغفران لله وحده. قد حسبت أنك تأتي الجار حقا ووجدتك غارقا في الكتب والمخطوطات غافلا عما يجري حولك. قل لي يا سيد،
لا،
ما فائدة العلم بغير عمل؟ هل حسبت أن العلم لوحده سيقدم لك الجنة على طبق من ذهب ويجعلك إلى جانب الصالحين؟ أعلم أن العيش كما أراده لنا رسول الله هو الجهاد الأكبر.
أفهمتني والله يا مولاي. مرني يا سماحة العلامة، بل اسمح لي أن أنطلق للبيت فأقدم لهم عشاءنا تكفيرا لتقصيري، عسى الله أن يغفر لي برحمته.
لا يا سيد لا، بل خذ هذا الطبق من الطعام.
لكن يا سماحة العلامة،
ماذا؟
يبدو أن هذا الطعام هو عشاءك.
عشائي أنا؟ كلا، بل طبخ هذا الطعام لعائلة محمد العاملي. تناول الطبق وخذه مع الخادم إلى بيته يا سيد.
ولكن يا سماحة العلامة، كيف سأدخل إلى بيته؟
تطرق الباب، تحييهم تحية الإسلام، وتقول إنك بحكم الجوار أحببت أن تتناول العشاء معهم. يا سيد جواد.
نعم يا مولاي.
خذ هذه صرة نقود واجعلها تحت البساط في بيته، واترك لهم أطباق الطعام هذه أيضا.
أمرك مطاع. أنا
لا تتأخر يا فتى، انطلق الساعة فجيرانك جياع.
دعني أقبل قدميك يا مولاي.
ويحك، ومن أكون حتى تقبل قدمي؟ انطلق وكف عن البكاء أيها السيد، ولا تنس أن الله يقول في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العلي العظيم. هيا انطلق يا سيد، هيا.
خذ هذا الطعام لهم.
نعم، لقد تعجبت للوهلة الأولى، إذ كيف يعظ الناس ويدعوهم إلى الزهد والتقشف وعدم الإسراف، ثم يتناول هو ما لذ من هذا الطعام.
لا لا لا، لا تتعجل في الحكم يا سيد جواد، فأنا أعيش معه داخل البيت، ولو لم أكن كذلك لوافقتك الرأي ربما، بل العكس خاصة خلال الأيام الماضية.
لم يتناول خلال اليوم سوى بضع تمرات لا غير، حتى انتابني القلق من أن يمرض لا سمح الله. وفي هذا اليوم أمرني أن أطبخ هذا الطعام وشدد على أن يكون فاخرا كما ترى. فقلت في نفسي حمدا لله، وأخيرا انتبه العلامة إلى صحته ونفسه، وانتهى أجل الجوع بالنسبة إليه. فطبخت من الطعام الإيراني الأجود كما ترى، ولكن حين جلبت الطعام إليه تغافل عنه حتى بالنظر إليه، ثم بعثني مباشرة إليك. فقلت ربما أحب أن يشاركه في هذا الطعام شخص آخر.
عجل.
فقدمت إليك، لكنني حين دعوتك إليه فرحا بما كنت أظن، تعجبت مما أبديته من قلق وخوف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، فقد أغواني مرة أخرى وظننت السوء بأستاذي. اللهم اغفر لي، وكيف لا أقلق وقد كنت أظن أنني على رأس مريديه وتلامذته، غافلا أنني قد أزعجته على مدى هذه الأيام، وأنه أمهلني وتقشف. عسى أن أنتبه لما حولي، خاصة لحال جيراني.
يا لها من حكاية. قل يا سيد جواد، من أين نذهب الآن؟ ها؟
لم تبق سوى بضع خطوات. أعطني ما حملت من الطعام، أشكرك على حمله إلى الآن.
تفضل.
إنه ثقيل. شكرا، عليك أن تعود، فأنا القبطان من هذه اللحظة.
يداك مشغولتان بالطبق، اسمح لي بطرق الباب ثم أرحل.
خيرا فعلت، أحسنت.
من الطارق؟
جارك وزميلك في الدروس جواد. اذهب الآن وبارك الله فيك، اذهب.
في أمان الله.
على بركة الله.
يا الله. عفوا، قلت من؟
جارك جواد يا رجل.
حياك وبياك، أهلا بالضيف، أهلا. تفضل تفضل.
عذرا على الإزعاج.
تفضل يا سيد جواد، بل قدومك رحمة يا سيد جواد. تفضل تفضل بالله عليك. قل لي، لماذا لم تحضر الأهل معك؟
في فرصة أخرى إن شاء الله. أردت أن نتعشى معا، فجلبت مع الطعام. أرجو أن لا يكون قلة أدب.
كلا كلا، بل يفرحني هذا. أهلا بك، تفضل تفضل.
يا الله
يا الله يا الله، تفضل. سمية، يا سمية.
نعم نعم يا محمد.
يا سمية، عندنا ضيف، جارنا سماحة السيد جواد.
مرحبا مرحبا بالضيف، تفضل تفضل
تفضل يا سيد جواد، تفضل. سامحنا أيها الجار العزيز، فبيتنا صغير ومتهاون ولا يليق بك. تفضل تفضل واجلس. تفضل.
يا الله
يا الله
يا الله.
أهلا ومرحبا.
أهلا بك. ماذا تقول؟ بل عز المكان بالمكين.
بارك
يبدو
الله.
أن طفليك نائمان. تفضل وأعطي هذا الطبق لزوجتي، وتناول منه أنت أيضا.
نعم شكرا شكرا. نعم كما قلت، نام الولدان مبكرا، ولكن ما هذا، كل هذا الطعام؟
أجل، أعذرني على التقصير يا جاري العزيز.
لكن يا سيد جواد، لا أستحق كل هذه المأكولات.
أتجاملني يا رجل؟ لا بد وأن الطعام ليس كما تحب.
لا لا لا، ليس كما تظن، لكني واثق من أن هذه الأطعمة ليس من مطبخك أيها الجار العزيز.
ولماذا تظن ذلك يا محمد؟
يا جاري العزيز، كلانا أصدقاء ونحن أعلم بحال بعضنا البعض. أنا أعلم أنك لا تمتلك من المال ما يجعلك تتكرم بهذا القدر، رغم أنك من أهل البلد، أقصد أنك بين أهلك في العراق.
ليس مهما يا محمد، المهم أننا جيران، وأحببت أن أتناول العشاء مع جاري.
كلا كلا يا سيد جواد، أنا جارك منذ بضع سنين، ولم أشم رائحة طعام كهذا الذي بين يدي يخرج من بيتك. أخبرني الحقيقة يا رجل، أخبرني الحقيقة.
هل لي بقدح من ماء من فضلك؟
لحظات لحظات وعندك الماء.
إلهي أنت المستعان، ماذا سأقول للرجل؟ وكيف سيكون حال العلامة إن أفشيت سره؟ هل بكر الأطفال في النوم؟
أجل أجل يا سيد جواد، ناموا ناموا. أخبرني الآن يا سيد جواد.
نعم، دعك عن التفاصيل، وأرجوك أن توقظهم لنتناول العشاء معا.
يبدو أنك تتهرب من الإجابة. قل لي حقا يا سيد جواد، ما الذي دفعك في هذا الوقت من الليل أن تتفضل علينا بكرمك؟ وأنت كريم وابن الكرام، ولكن لو كنت مكاني ألم يراودك التساؤل أو الشك؟
دعك منها.
أخبرني بالله عليك، أخبرني يا سيد جواد.
إن الله، حسنا حسنا سأقول الحقيقة.
يا الله،
هذا هو واقع الأمر يا جاري العزيز، وأنا أشعر بالخجل على غفلتي عنك طيلة هذه المدة.
لا بأس عليك يا سيد جواد، لا زلت متفضلا وأخا عزيزا، فمجرد حملك لهذه الأطعمة هو الكرم بعينه.
استغفر.
أما قلت لك إني أعرفك حق المعرفة؟
الحق معك. ألا توقظ الأطفال؟ فأنا جائع جدا.
الساعة الساعة يا سيد جواد. يا امرأة يا امرأة.
نعم نعم يا أبا أحمد.
تعالي وخذي هذه الصرة من الدراهم.
نعم،
فهي من بركات الجيرة والعلامة الجليل. إلهي الحمد لك والثناء.
يا ويلتي.
يا امرأة أيقظ الأولاد، فقد ناموا جياعا.
يا ويلتا،
الحمد لله،
ناموا جياعا. أهذا حالي؟ أكون جاهلا حتى بحال جيراني؟
لا إله إلا الله،
وقد ظننت أنني خير طلبة العلم لدى مولاي العلامة. إلهي وربي ومولاي، أغفر لي ذنوبي كلها
عليك.
بحق محمد وآل محمد.
هون عليك يا جاري العزيز، رب ضارة نافعة، وعسى أن نكره شيئا وهو خير لنا. يا سيد جواد، سأجلب لك الماء لتغسل وجهك ويديك.
شكرا جزيلا.
فليس من الصلاح أن يرى الأولاد عمهم يبكي. توكل على الله، توكل على الله يا
توكلت
أخي.
توكلت على الله
ونعم بالله،
توكلت على الحي القيوم.
نعم مستمعينا، كان هذا قدرا يسيرا من بركات وكرامات العلامة بحر العلوم رحمة الله عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه السائرين على درب نبيه وآله والمؤمنين الصادقين. مثلنا مثل العلامة إن شاء الله، وحتى لقاء آخر جديد من مسلسل رجال من بلاد فارس، نتمنى لكم متابعة طيبة لحلقة جديدة أخرى. شكرا لكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
الله الله.